بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء في التاسع من شهر رجب لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 27 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: مسنونها 13 فانقلي. فضل دكتور مؤيد.
مسنونها 13 فانقلي، فسورة في الركعتين الأولي، والجهر والسر ومن قيامي، وكل تكبير سوى الإحرام. وسمع الله لمن له حمد، على الإمام وحده والمنفرد، وينصت المأموم حال الجهر، واجهر بتسليم الخروج فدري، رد السلام للإمام وعلى من باليسار الركوع حصلا، وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمامي، والجلسة الأولى وما قد زاد عن قدر السلام أو على ما يطمئن، كذاك كل تشهد والخلف شب في لفظه عهد في لفظه هل سنة أو مستحب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة والمفيدة. في قول الناظم رحمه الله تعالى: مسنونها 13 فانقلي، 13 هنا فتحنا 3 لأنه من المبني على فتح الجزئين كقولك، ويسمى تركيب 15، تركيب 15، وهذا مبني بمعنى أنه لا يتأثر بالعوامل، فتقول هنا على سبيل مسنونها 13، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه مركب تركيبا 15، وتعامل الجزئين قطعة واحدة، تعامل الجزئين قطعة واحدة في الرفع والجر والنصب، ففي جميع الأحوال هو مبني 13، ما تقول 3 لأنه مبني على فتحه الجزئين. لماذا انتقلوا إلى هذا البناء؟ لأننا لو أردنا أن نجري على أصل التركيب تقول مسنونها 13، 13، إذن هذا هو التركيب الأصلي. طيب لما عدل عن التركيب الأصلي وأراد أن يتخفف من الواو لجأ إلى البناء، فالبناء فرع والإعراب أصل في الأسماء، فلما قال 3 هنا 10 إنما هو تركيب جديد منقول، كما لو قلت مثنى وثلاثة ورباع. ثلاثة لا تعني 3 إنما تعني 3 ورباع لا تعني 4 نساء إنما يقول لك 4. إذن هو معدول، هو إيه؟ معدول. إذن المثنى معدول من 2 2. طيب 3 معدول عن 3 3، ورباع معدول عن 4 4. لذلك من الخطأ الفادح أن يقول أحدهم مثنى وثلاثة ورباع تساوي 9، لا، هي ليست هكذا. هذه معنى 3 أنه عدل عن تركيب سابق 3 3 فاختصره إلى 3. إذن 3 ليس معناها 3، تمام، إنما هي معناها 3 3. واضح الكلام؟ فلو قلت للطلاب ادخلوا الصف 3 3 هذا يعني أن كل 3 طلاب سيدخلون معا. طيب لو أردت أن تختصر على طريقة العرب في كلامهم في بلاغتهم والإيجاز في كلامهم تقول ادخلوا 3، ادخلوا ثلاثة، فسيفهمك أطفال العرب على أنك تقصد ثلاثا ثلاثا أو ادخلوا رباعا. إذن هنا تركيب معدود، فبدل أن يقول لك مسنونها ثلاث وعشر اختصر الواو وقال ثلاثة وبناها، لأنها في هذا الحال ليست هي التركيب الأصلي، لأن التركيب الأصلي ثلاث وعشر. تمام، واضح؟ إذن هنا وجه تعليل للبناء والانتقال من حالة الإعراب إلى البناء، وهذا يرجع إلى علل النحو، وأن اللغة أيضا معللة ومعقولة، وأن اللغة معللة ومعقولة. إذن
الأصل عند العربي أنها تعطف بالواو،
الأصل أن تعطف تقول ثلاث وعشر. تمام، لكن لما قلت ثلاث عشرة هذا معدول، هذا تركيب جديد، هذا تركيب جديد فبنيته ولم تعربه. طيب، في قولنا فسورة في الركعتين الأول، إذن سنن الصلاة أن تقرأ بعد الفاتحة سورتان في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة أن تقرأ أيضا سورة في الركعة الثانية، وهذه سنة تحتاج إلى القيام فيها أيضا. إذن السورة فيها قيام وفيها قراءة وفيها إصرار وجهر، واضح؟ إذن القيام للقراءة، أعني قراءة السورة، سنة، لكن لا يعني أنني إذا قلت سنة أن الصلاة تصح دونها بالمرة، واضح؟ يعني لو قلت السورة سنة وفهم أحدهم بما أن السورة سنة، إذن لو قرأت في الفجر بالفاتحة فقط ثم ركعت، ثم قرأت بالثانية بالفاتحة فقط ثم ركعت، أن صلاته صحيحة، ولكن صلاته ستبطل مع ترك السنة، مع أن المتروك هو سنة، لأنه سيكون سيأتيك في سجود السهو أن السورة سنة والقيام لها سنة وصفة السر والجهر فيها أيضا سنة. واضح الكلام؟ فستجد أن هناك تفصيلا واسعا سيأتينا في صلاة سجود السهو. إذن لو أن المصلي ترك السورة والقيام لها مع أنها سنة في كلا الركعتين بطلت عليه صلاته، ولكن الفرق في ذلك في السنية بينها وبين القيام الواجب هو الاستناد، فلو استند أثناء السورة لا تبطل عليه، لو استند في القيام أثناء السورة لا تبطل عليه، لكنه لو استند في القيام أثناء الفاتحة بطلت عليه. واضح؟ واضح. بالنسبة للفاتحة إذا كان غير قادر على القيام مستقلا استند إلى جدار، صحيح، لكن إذا كان قادرا على القيام استقلالا ثم استند إلى جدار بطلا. طيب لو كان قادرا في السورة التي بعد الفاتحة قادرا على القيام استقلالا واستند إلى جدار صلاته صحيحة، صلاته صحيحة لتحقق القيام، وهذا يختلف عن القيام المفروض. إذا أصبح عندي في القيام قيام لتكبيرة الإحرام وقيام للسورة وقيام للفاتحة وقيام من أجل الركوع، أصبح عندي كم قيام؟ قيام لتكبيرة الإحرام، قيام للفاتحة، قيام للسورة، قيام من أجل الركوع. تكلمنا عن القيام من أجل الركوع في صلاة المسبوق، تكلمنا عنه أيضا في تكبيرة الإحرام، وفي الفاتحة تكلمنا عن القيام، وهنا تكلمنا عن القيام الذي من أجل السورة. الآن بالنسبة للأدلة على سنية السورة، لماذا السورة التي بعد الفاتحة قلنا بسنيتها مثلا ولم نقل بوجوبها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان من المفترض أن تكون السورة بعد الفاتحة واجبة، فلماذا انتقلنا بالسورة بعد الفاتحة من الوجوب إلى السنية. إذن نقول بالنسبة لذلك هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أنه أكد على الفاتحة ولم يؤكد على السورة، أكد على الفاتحة ولم يؤكد على السورة. وتعلمون النصوص الواردة في التأكيد على الفاتحة، فلم يرد التأكيد على السورة بقدر ما جاء على الفاتحة، وهذا يبين أن السورة تختلف في حكمها عن الفاتحة. ما جاء من النصوص الشرعية في أمر الصلاة، فعن عبد الله بن قتادة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يعني عليه الصلاة والسلام كذلك يطول في ركعة الصبح الأولى ويقصر في الثانية. هذا التأكيد على الفاتحة التي استفدنا منها الوجوب في كل ركعة على هو ما هو المعتمد في المذهب، واستفدنا من عدم التأكيد على السورة على السنية. يبقى الآن أن نقول، هل إذا خرجنا من الاحتمال الواجب، الآن سننتقل إلى احتمال أنها سنة أم مندوبة؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه قرأ، هذا قرأ. طيب كيف استفدنا السنية؟ استفدنا السنية أن التأكيد جاء على الفاتحة بعينها ولم يأتي على السورة، فدل على أن رتبة السورة هي دون رتبة الفاتحة. الآن بالنسبة للسورة أصبحت إما أن تكون سنة وإما أن تكون فضيلة. في ما يتعلق بما بعد الركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في السنن الكبرى للنسائي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين، وفي الأخريين بأم القرآن، وكان يسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل أول ركعة الظهر. إذن الركعة الثالثة والرابعة لم يقرأ فيها، الركعة الأولى والثانية قرأ فيها بالفاتحة وسورة، فهنا بعد ذلك سيستدل على كراهة القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، كراهة قراءة السورة. كذلك ما جاء مثله في شرح معاني الآثار، كل هذا يستفاد من الشارع فيما أكد عليه ولم يؤكد عليه وفيما لم يفعله، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ترك القراءة في الثالثة والرابعة، قراءة السورة بعد الفاتحة. هذا الترك فعل وهو حجة، هذا الترك فعل وهو حجة، وقام عليه دليل قولي وهو فعل مشاهد، وعلينا أن نقتدي به، وعلينا أيضا أن نميز بين الترك الذي هو عدم والترك الذي هو فعل. وعندنا الترك فعل حيث تعلق به الخطاب، يعني ترك السورة بعد الفاتحة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا خطاب وليس عدما. الآن فيما جاء بالقراءة بأكثر من سورة في الركعة الواحدة، المندوب عند المالكية أنه يقرأ بسورة واحدة، نعم يقرأ بسورة يندب له إتمامها، يعني القراءة سنة، لكن صفة أن يقرأ سورة كاملة هذا مندوب، هذا مندوب. ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الصلاة والسلام المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. لاحظوا أنه بدأ بالقراءة فأخذته سعلة فركع. وقرأ عمر في الركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة وفي الثانية بسورة من المثاني. وهذا واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف أنهم كانوا يقرؤون جزءا من السورة ولم يكونوا يقرؤون السورة كاملة على ما هو مندوب في المذهب. وهو أيضا مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ بأربعين آية من الأنفال، وقرأ في الثانية بسورة من المفصل، وورد أنه هناك من كان يقرأ سورة واحدة في ركعتين، معنى ذلك أنه يقرأ جزءا من السورة ويقرأ جزءا من السورة. الآن هذا الوارد بالنسبة لقراءة جزء السورة، نحن نقول إن القراءة سنة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة تامة وقرأ بجزء من السورة، فأيهما الأفضل، أن يقرأ بسورة كاملة أم أن يقرأ بجزء السورة كأفضلية؟ المذهب بالنسبة لإتمام السورة مندوب، بمعنى أن تقرأ سورة كاملة. طيب ما وجه الجمع مع قراءة جزء السورة؟ أن هذا جائز. إذن لا معارضة بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ جزءا من السورة وبين أنه أتمها، وبين أنه قرأ سورة تامة. هذا يدل على الجواز أنه قرأ بجزء من السورة، لا سيما أنه عليه الصلاة والسلام أدركته سعلة. واضح؟ طيب لماذا نحمل على أنه تقرأ السورة تامة؟ نقول اقتداء بالفاتحة، اقتداء بالفاتحة. إذن هناك وجه شبه، هناك وجه شبه. طيب ما الذي يحصل به السنية؟ قلنا إن قراءة السورة سنة، هل يقرأ عشر آيات؟ هل يقرأ آية الدين؟ هل يقرأ ماذا يقرأ؟ المعتبر أن يقرأ آية ولو كانت قصيرة، مثل مدهمتان، مثل أن يقرأ آية الكرسي، فقد أتى بالسنية، فقد أتى وتحققت السنة ولو بآية، ولو بآية، ولو كانت الآية قصيرة كقوله تعالى مدهمتان. إذن حصل القراءة، والأمر بالمطلق يحصل بأقل أفراده، وقد جاء بآية وقد سنت له السورة، ولم يحد الشرع حدا أدنى، فلجأنا إلى تقييد الأمر بالمطلق، وهذا هو المطلق وهو الحد الأدنى. ماذا لو قرأ آية طويلة كآية الدين؟ يكفيه فيما لو قرأ أيضا نصفها، أو أن يقرأ جزءا منها، مع قولنا بالندب لإتمام السورة. إذا خشي أن يخرج وقت الصلاة، يعني قام من نومه متأخرا وإذا قرأ سورة بعد الفاتحة وقعت الصلاة خارج الوقت بعد طلوع الشمس، يحرم عليه أن يقرأ السورة، يقرأ الفاتحة ويركع، يحرم. لماذا؟ ليدرك الصلاة في الوقت، ليدرك الصلاة في الوقت. واضح؟ لأن حرمة الوقت أقوى من حرمة السنية، فعليه أن يوقع الصلاة بسلامها في وقتها، بسلامها، ما يقول والله أنا أدركت ركوعا، لا، الواجب أن تأتي بالصلاة جميعا بسلامها قبل خروج الوقت الضروري وقبل خروج الوقت الاختياري. تمام؟ إذن تركع وتدع السورة إذا خشيت يعني خروج الوقت، وكذلك أن تكون السورة بعد الفاتحة، فإن قرأ السورة قبل الفاتحة لا تجزئه، فليقرأ الفاتحة أولا ثم يقرأ السورة. طيب الآن متى يفوت تدارك السورة؟ يعني قرأ سورة سهيا ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة ولم يركع بعده، نقول له ارجع اقرأ الفاتحة ثم اقرأ السورة بعدها. طيب فإذا ركع هل يرجع لقراءة السورة؟ لا يجوز الرجوع لقراءة السورة لأنه متلبس بفرض وفات وقت تدارك السورة.
لماذا خصينا الاختيار الوقت؟
لأنه الوقت الضروري خاص بأصحاب الأعذار ليس بحال خاصا بأصحاب الاختيار. واضح؟
يجوز قراءة الفاتحة مرة ثانية بعد الفاتحة على اعتبار أننا جزء من القرآن؟
يعني فيه كراهة أن يكرر قراءة الفاتحة، لأنه أصلا أن تقرأ السورة مرتين مكروه. يعني أن تقرأ قل هو الله أحد في السورة في الركعة الأولى، وأن تقرأ قل هو الله أحد في الركعة الثانية، أو نعم يعني لا أدري ما هو الذي عند السادة الشافعي. إذن مما ينبغي أن يؤكد عليه أن صلاة الصلاة خارج الاختيار حرام، ويجب أن توقع جميعا بسلامها في الوقت الاختياري. أما موضوع تقدير الأداء والقضاء فهو مرتبط بالضروري، فإذا خرج الضروري ولم يدرك ركعة بسجدتيها فصلاته قضاء، فإن أدرك ولو ركعة واحدة بسجدتيها قبل خروج الضروري فالصلاة كلها أداء، وهذا ثمرته في الاقتداء. ثمرته في الاقتداء، يعني المقتدي عندنا لا يقتضي أو لا يقضي أحد صلاة حاضرة خلف صلاة مقضية، فإذا اعتبرناها له أداء جاز لمن يصلي هذه الصلاة أن يلتحق به في جزء من وقتها إذا كانت صلاة الآخر أداء. طيب هذا بخصوص موضوع سنية السورة. وقلنا إن ما يتعلق بسنية السورة ولا بد أن يكون هناك قدر من القراءة على وجه السنية، وإن أثبتناه على وجه السنية إلا أننا قلنا إن صحة الصلاة تتوقف عليه، ولا يعني أننا نقول إذا كان سنة فإن الصلاة تصح من مع عدمه، وهذا دليل من صحيح مسلم أن عبادة ابن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يروي عبادة رضي الله تعالى عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وأيضا حديثه وبسند صحيح على هذا الحديث وزاد فصاعدا، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا، نحن سنتكلم عن فصاعدا. في قوله فصاعدا يدل على أن الصلاة متوقفة على أن يقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة، لقوله عليه صلى الله عليه وسلم فصاعدا. إذن فاتحة فصاعدا، إذن هنا عندنا فصاعدا، إذن لابد أن يقرأ شيئا من الفاتحة، أن يقرأ الفاتحة وأن يزيد شيئا، لكلمة فصاعدا في في الحديث. فلذلك قلنا إن كلمة فصاعدا تدل على قراءة جزء من السورة، لكن هذا الجزء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فصاعدا يحمل على أقل ما يمكن أن يحمل عليه، وهو ما قلناه في قوله تعالى ولو آية مدهامة. إيه؟ مدهامة. طيب، إذن ما قلناه وأكدنا عليه أن الفاتحة هي أصل القراءة في الصلاة، وقلنا بندم إكمال السورة قياسا على الفاتحة، لأن هذه نظائر، وتلحق النظائر ببعضها، السورة تلحق بالفاتحة في إكمالها. وما ورد كما ورد من آثار، قلنا إن تلك الآثار التي قرئ فيها بجزء من السورة محمولة على الجواز، وهذا يعني من باب الجمع بين ما ورد من إكمال السورة ومن قراءة جزء منها. ثم قال والجهر والسر ومن قيام. إذن الجهر والسر في الفاتحة سنة، الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر، وهذا مما تعلمونه. إذن الفاتحة في ركعة واحدة الجهر فيها سنة، والسر فيها سنة، واضح بالنسبة للفاتحة. بينما الجهر في السورة التي بعد الفاتحة، الجهر في الركعتين سنة، والسر في الركعتين سنة، وأعني بالركعتين الأولى والثانية الآن بالنسبة للسورة، لأنها أصلا تكره في الثالثة والرابعة، هي السورة تكره من باب خلاف الأولى. إذن السنية في الجهر في الفاتحة سنة كاملة. طيب الجهر في السورة في الركعتين معا سنة واحدة، يعني نفترض صلاة الصبح، الجهر في الركعة الأولى سنة، سنة، والجهر في الركعة الثانية من الصبح سنة ثانية، هذه سنتان للفاتحة. طيب السورة الركعة الأولى في الركعة الأولى فضيلة، وفي الثانية فضيلة، مجموعهما سنة، مجموعهما سنة، وهذا له ثمرة في سجود السهو عندما نأتي إليه إن شاء الله تعالى. وأما مواطن الجهر والسر فهي معروفة لديكم. كيف نعرف أقل الجهر وأقل السر؟ أما أقل الجهر فهو أن يسمع الرجل من يليه فقط، إذا كان من يليه متوسط السمع، ليس أصما أو خفيف السمع، تمام، رجل متوسط السمع أن يسمعك، هذا هو أقل الجهر الذي نحتسبه لك جهرا، تمام. وأعلى السر هو أقل الجهر، أعلى السر هو أقل الجهر. وهناك طبعا بعضهم يجعل أعلى السر هو أخفضه، تمام، وبعضهم يجعل أعلى السر أعلاه، على كل إن هي قضية يعني فهم واصطلاح. الآن بالنسبة للسر أقله أن تحرك اللسان والشفتين، ما قل عن ذلك فهو عرض على القلب لا يعد قراءة. فلذلك في صلاتك السرية إذا أتيت بالفاتحة والسورة محركا شفتيك ولسانك بالحروف فقد أتيت بالقراءة، فهذه تعد قراءة. وعليه في الصلاة السرية يمكنك أن تكتفي بذلك، لكن يستحب مراعاة خلاف الشافعي، يستحب مراعاة خلاف الشافعي، لأن الشافعية لا يعتبرها قراءة إلا إذا أسمع نفسه، وعليه دائما نجد أن مراعاة الاختلاف إنما هو لبلوغ المصلي بصلاته الكمالة. فلذلك جزء من المذهب أن تراعي الخلاف وأن تخرج من خلاف الفقهاء إذا كنت من العامة. أما مراعاة الخلاف فهو عمل بأدلة المجتهد الآخر وهو عمل بالأدلة.
هل اسمع المأموم نفسه الفاتحة في صلاة الجماعة تشويشا على الآخرين؟
إذا كان يسمع نفسه فلا يكون مشوشا، لا يكون مشوشا. وبالنسبة لنا في موضوع الجهر، إذا جهر الإمام فإنك لا تقرأ ولو كنت لا تسمعه، الأمر متصور في الصلاة السرية عند المالكية. فإذا يعني كانت الصلاة سرية فيستحب أن يقرأ المأموم، أما في الجهرية فلا يقرأ ولو لم يكن يسمع، لقوله إذا قرأ فأنصتوا عموم، إذا قرأ فأنصتوا عموم، سواء كنت تسمع أم لا تسمع، هذا صمت. تمام. مواضع الجهر معروفة في قوله والجهر والسر من قيام وكل تكبير سوى الإحرام. إذن قوله والجهر والسر ومن قيام وكل تكبير سوى الإحرام، إذن التكبيرات كلها سنن ما عدا تكبيرات الإحرام، وكل تكبيرة سنة، وكل تكبيرة سنة. مواضع التكبير، وهنا عندما نتحدث عن مواضع التكبير لا أتحدث عن رفع اليدين، فرق بين التكبير وبين رفع اليدين عند التكبير. ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. التكبير يعني أنت في التشهد بعدما تستقل قائما تقول الله أكبر، عندما يستقل قائما يبدأ التكبير، بقية أفعال الصلاة فإنه يشغل الفعل بالتكبير، يعمر الركن الانتقال بالإيه؟ بالتكبير. فعندما يركع يبتدئ التكبير أثناء ابتدائه بالهوي للركوع، وينتهي من التكبير بعد انتهاء الهوية من الركوع، فيكون قد عمر الانتقال من أوله إلى آخره بالذكر، إلا إذا قام للثالثة بعد التشهد فإنه يقول الله أكبر بعد أن ينتصب. ولاحظوا ما يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قوله ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم. في قوله وسمع الله هو لمن له حمد، أيضا التسميع من سنن الصلاة، والتسميعة سنة للإمام والمنفرد، أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد، هذا بالنسبة لإيه؟ للمأموم. إذن التسميع سنة من سنن الصلاة عند يعني الإمام والمنفرد. ما الدليل على أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده والمأموم يقول ربنا ولك الحمد؟ ما جاء في صحيح البخاري ومما يرويه الإمام مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا إلى آخره، قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. في هذا الحديث دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة، وهو يفيد أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، والإمام لا يقول والمأموم أيوة، إذن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقول ربنا ولك الحمد. وأيضا قياسا على أن ربنا ولك الحمد هي تأمين، وعادة ما هو معروف أن المؤمن غير الداعي، فالإمام داع والمأموم مؤمن، فإذا قال سمع الله لمن حمده هذا داع، إذن المأموم يؤمن.
دخل فيها المنطق
ونعم القياس على أن المؤمن ليس هو الداعي، فلذلك لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده. نعم معناه التأمين. لا هو يجيب من يجيب الإمام، يعني هو الآن عندما يقول المأموم ربنا ولك الحمد يجيب من يجيب؟ يجيب الإمام، وعادة المجيب غير السائل، صح؟ المجيب هو غير السائل، فالإمام يسأل سمع الله لمن حمده يدعو، والمأموم ربنا ولك الحمد مجيب لدعاء الإمام. إذن في ما يتعلق بهذا التسميع أن الإمام داع والمأموم يجيب، وهذا التسميع هو فضل من الله سبحانه وتعالى على عبده أن يسأله وأن يجيبه غيره. فيما يتعلق بموافقة الملائكة في تأميمهم وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن أبي هريرة قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الحديث لاحظوا دليل الخطاب في الشرط بما يوافق المأموم الملائكة، إنما يوافقهم بالنية والإخلاص، ليس بالضرورة أن يكون موافقا بالكلام ابتداء وانتهاء، بل يكفي أن يكون موافقا للملائكة بالإخلاص وبالنية الصالحة. قال: وينصت المأموم حال الجهر واجهر بتسليم الخروج فدري، يعني إذا جهر الإمام فإن المأموم ينصت، إذا جهر الإمام فإن المأموم ينصت، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. ففي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنصات هو المعتمد وهو المنصوص عليه. قال: واجهر بتسليم الخروج فدري، يعني الجهر بتسليمة التحليل. لاحظوا قلنا بالنسبة لتكبيرة الإحرام مندوبة، الجهر اللي هو يعني الـ بالنسبة لي لا، هو التلفظ واجب تمام، لكن أن يرفع صوته بالتكبير مندوب، مندوب ويتحقق ولو بأقل اللي هو حركة اللسان والشفتين، لكنه طلب في موضوع التسليمة الجهر. إذن يسن أن يجهر بتكبيرة، يسن أن يجهر بتسليمة التحليل ويستحب أن يجهر بتكبيرة التحريم. فالجهر بتسليمة التحليل سنة، والجهر بتكبيرة الإحرام مندوب وفضيلة. بالنسبة لوجه التفريق، بالنسبة للسلام وتكبيرة الإحرام، إذن الإمام نقول له يندب له، الإمام يندب له أن يرفع صوته بالتكبير. تكبيرة الإحرام لم نقل إنها يسن فيها الجهر. أولا، تكبيرة الإحرام أقوى من التسليم، من حيث إنها متفق على ركنيتها حتى مع الحنفية، وإن كانوا قد قالوا يعني لابد ويجوز يعني أو هل هي من الشروط أو من الأركان، لكنها مطلوبة جزما، على خلاف التسليم فإن الصلاة تصح بالمنافي عنده. وتكبيرة الإحرام معها النية، والنية ركن باتفاق، وانضم لها رفع اليدين في التكبير، وانضم لها التوجه للقبلة، فقد قويت. لا تصح إلا مع القبلة، ولا تصح إلا معها إيه؟ النية، وانضم لها رفع اليد، فهي متقوية بهذه. لكن هل التحليل ركن في السلام؟ تصح الصلاة ولو لم ينوي التحلل، ولو لم ينوي التحلل. فهناك اختلاف في وجوب النية، أعني نية التحلل في السلام. السلام يطلب منه الرد، عندما تقول السلام عليكم فأنت تسلم، والمسلم عليه يطلب منه الرد، فاحتاج للجهر، فاحتاج لإيه؟ للجهر. أما تسليمة الرد إذا رددت عليه السلام، هي التسليمة لنقل الثانية للمأموم على الإمام، أو الثالثة للمأموم على من بيساره وأدرك ركعة، فإنك رد عليه، فيستحب لك إسرارها ولا يطلب منك أن تجهر بها. لكن التسليمة الأولى أنت مبتدر بالسلام، لست ردا. فلذلك من حيث ضعف التسليم الذي لم يشترط له في الصحة أن يستقبل القبلة، ولم يتفق على نية التحليل فيه، تمام؟ أضف إلى ذلك أنه بالنسبة للتكبير يحتاج المأموم ليراه، ليسمعه، ليجهر به الإمام، فهذه كلها قوت تكبيرة الإحرام، ولم تتقوى التسليمة بما قويت به تكبيرة الإحرام. فالسلام والجهر، طبعا السلام ركن هو السلام عليكم، الجهر به سنة، الجهر به سنة. في قوله وسمع الله لمن له حمد على الإمام وحده والمنفرد كما قلنا، وينصت المأموم حال الجهر، وجهر بتسليم الخروج فدر، رد السلام للإمام وعلى من. إذن صار عندي رد سلام، إذن أنت ترد السلام على الإمام، سلمت على اليمين، هذه سنة، هذه عفوا، هذه فريضة، هذه فريضة الصلاة، السلام عليكم. طيب الآن تريد أن ترد السلام على الإمام، الإمام قال السلام عليكم، طبعا الأصل في هذا فعل ابن عمر أنه هو المأموم ويسلم على يمينه، ويسلم على الإمام، ويسلم على من بيساره، وهذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو من المقتدى به، وهو محمول على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا التسليم ليس خاصا
للملائكة. نعم،
ليس للملائكة
التسليم، هو للمصلين والملائكة، يعني هو عموم، لكن لذلك المصلون مندرجون تحت التسليم. فسلم عليه الإمام فيرد على الإمام، فلذلك يقول رد السلام للإمام وعلى من باليسار إن ركوعا حصل، يعني إذا الذي كان على يسارك حصل ركوعا يعني أدرك الجماعة، أدرك الجماعة فإنك ترد عليه. الآن نعم، الموضوع أنه التسليمات الثلاث للمأموم عليها المعول فيها فعل السلف وليس القياس، يعني عندما نقول أنك عندما سلمت على اليمين أنت خرجت من صلاتك، الآن هو سلم عليك ترد السلام، هذه أقيسة، واضح؟ طيب لو قلنا هل عندما أنا أكون بعد الصلاة أسلم على يميني وأسلم على إمامي في الوسط وأسلم التسليمة الثلاثة الثالثة على من هو بيساري إذا أدرك معي ركعة وراء الإمام، المعول عليه هو الاقتداء وفعل السلف، بدليل أننا لم نأخذ هذه الأقيسة، لأنه إذا سلم عليك رد عليه السلام لم نطبقها في صلاة الجنازة، بمعنى أنك في صلاة الجنازة لا تسلم على الإمام. ليه؟ لأن المعول ليس الأقيسة، إنما عملنا بالقياس تحت أصل وهو فعل السلف المحمول على النقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام في هذا؟ هي تسليمة الرد، أنت سلم عليك أم لا؟ بعد السلام الأول خرجت من صلاتك أم لا؟ هو يسلم على الكل، السلام عليكم، هو سلم على الجميع، وأنا سلمت التسليمة الأولى اللي هي فرض الصلاة، الآن الإمام أصبحت أنا خارج الصلاة، سلم علي الإمام رد عليه الجميع، عليكم على الجميع، يعني هل سلم على الملائكة ولم يسلم علينا؟ ما هو السلام عليكم، وهذا هذا جمع، وهو يعني الجمع هذا للجميع، من حضر من ملائكة الله ومن حضر من المصلين والمؤمنين والمؤمنات، قال السلام عليكم، لماذا أخصه بالملائكة؟ سلم علينا ونحن رددنا عليه. ما يتعلق بالتسليم على من بجوارك، حديث صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، إذن يسلم على أخيه، إذن تسلم على أخيك يمينا وتسلم على أخيك يسارا. إذن الحديث في صحيح مسلم وهو شاهد بأنك تسلم على من؟ على يسارك، وأن السلام هو على من؟ بيسارك. طب فإن لم يكن على يسارك أحد فلا سلام، تمام؟ وأنك راد على أخيك، وأنك راد، وهذه هي تسليمة الرد. في قوله شمس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبضمها، شمس وشمس، شمس وشمس، وهي جمع شموس، وهي النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته. واضح؟ لماذا يسلم من على يساره؟ لأنه قد انسحبت عليه أحكام المأمومية إذا أدرك ركعة. ثم قال وسترة للفذ والإمام إن خشي المرور من أمام. إذن في قوله هنا يسن للمصلي سترة، والسترة هي ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه. هذه هي السترة، وقد ذكرها الناظم رحمه الله من السنن جريا على ما جرى عليه خليل. فخليل جعل السترة من السنن، ولكن المعتمد في المذهب أنها من الفضائل والمندوبات وليست من السنن، وصحح ذلك يعني في الشرح الصغير، وخطأ خليلا في عدها من السنن. وأكثر أئمة المالكية على أن السترة مندوبة وليست من سنن الصلاة. أما أدلة مشروعيتها فما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، اللي هو أنثى الحمار، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. لاحظوا أنه لم يكن هناك سترة. لا، هذا الكلام أنه هو مر بين يدي الصف. نحن لم نتكلم عن المأمومين، نحن نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلى جدار. نحن نريد أن نقول نحتج على حكم السترة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتركها، صحيح؟ طيب ماذا يعني ذلك؟ أنها ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لم يفعل ويترك، بل كان ينبغي أن يفعل دائما في الوجوب، لأنه على وجه الإلزام ليبين الإلزام، واضح؟ أين الدليل على ندبية وأفضلية السترة؟ ما جاء في صحيح البخاري عن عون ابن أبي جحيفة قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، وبين يديه عنزة، وتمر طبعا عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع قد وضع بين يديه عنزة، اللي هي العصا، اللي هي إيه؟ العصا. ويستحب أن تكون السترة طاهرة، وأن تكون شيئا ثابتا، لا أن يكون شيئا متغيرا بحيث يشغل المصلي، وأن تكون في طول ذراع، وطول الذراع تقريبا يعد يعني نصف متر، نصف متر، واضح؟ الآن في موضوع التأثيم بالمرور بين يدي المصلي. حكم المرور بين يدي المصلي حرام إذا وجد المار مندوحة، إذا وجد المار مندوحة، فيستثنى في الإثم من المارين بين يدي المصلي الطائفون، يستثنى الطائفون ولو كان لهم مندوحة. يعني أنت تصلي عند الحرم وهناك من يطوف، الطائف يستطيع أن يمر من خلفك، إذن له مندوحة بأن يمر من خلفك، ولكن هذا أذن له أن يمر من أمامك، اللي هو إيه؟ الطائف. إذن يستثنى الطائف ولو كانت له مندوحة. المصلي المحرم بالصلاة إذا دنا لسترة أمامه ولو كان له مندوحة، يعني أنت بتصلي تمام وعندك سترة وجنبك من يصلي، فمررت أمامه لتدنو إلى السترة. المصلي المحرم بالصلاة لسد فرجة في الصف، هذه تلزمك في الإمامة يا شيخ حسام، إنه أنا مثلا مقتدي بك في مسجدك، أنا في الصف الثاني، هناك رجل تذكر أنه محدث فخرج من المسجد على هيئة الراعي، لكن لم يكن أمامي مباشرة، لم يكن أمامي بل كان على يميني، ولكن الذي على يميني لم يتقدم لسد الفرج زهدا فيها إلى آخره، يجوز لي أن أمر من أمامه لسد تلك الفرجة. أنا مأموم لكن أنا أريد أن أسد الفرجة في الصف الذي أمامي، وهذا الرجل الذي أمامه الفرجة لم يسدها وزهد فيها، فيجوز لي أن أمر أمامه لسد تلك الفرجة التي قلتها الآن اللي قبلها. الآن أنا أصلي منفرد وجنبي منفرد، ألا يستحب لي أن أصلي إلى سترة؟ الآن رأيت سترة هناك فأريد أن أتقدم للسترة، لكنني في مروري للسترة تقدمي أمر من أمام المصلي الذي أمامي، هذا أنك تريد أن تتقدم للسترة. هذا في المنفردين، هذا في المنفردين تماما، أما الإمام فهو سترة لمن خلفه، الإمام سترة لمن خلفه، وهذا يدل عليه حديث ابن عباس الفائت، ابن عباس رضي الله تعالى عنه يدل عليه حديث ابن عباس الفائت رضي الله تعالى. الراعف خرج لغسل الدم، عندنا الراعف إذا خرج لغسل الدم فإنه يجوز له أن يمر من بين يدي المصلي. الحالة التي ذكرت التي هي في الفرجة تكون متصورة فيما لو كان أحدهم يصلي منفردا، يصلي وهناك فرجة أمام هذا المصلي في الصف، أحيانا يعني كتشخيص للسؤال الذي أثار الموضوع، أنه عندي منفرد يصلي وحده يتنفل، أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة. الآن بعض الناس يتحاشى الوقوف أمام هذا المصلي، صحيح؟ هذا ما زال يصلي وكبر الإمام، هذه الفرجة ستبقى في الصف والإمام في الصلاة ولكن ليس له إمام، فيجوز لي أن أمر بين يديه وأن أسد الفرجة. هذا يصبح واضحا هنا، هذا يصبح واضحا. إذن هو ليس مأموما ولكن جاز لي أن أمر من أمامه لسد تلك الفرجة، واضح؟ وهذا يظهر عند إقامة الصلاة، تجد أن هناك من يصلي فيتحاشى الناس الوقوف أمامه لأنه يصلي، لا، يجوز لي أن أقف في تلك الفرجة وأن أمر بين يدي هذا المصلي مع أنه لا يوجد له سترة وهي سترة الإمام. أما فيما يتعلق بموضوع الإمام سترة لما وراءه، دليله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. متى يأثم المصلي في طريق الناس؟ يأثم، يعني إذا تلاحظون في أوقات ازدحام الجمعة ممكن تجد أن أحدهم صلى إلى جوار الباب وفي ممر مجموع الناس، هذا يمر الناس من أمامه ولا يأثمون وهو الذي يأثم، إذن الآثم هو المصلي. نعم،
وحكم صلاته.
إذن من صلى في طريق الناس في مكان لا مندوحة لهم عنه كباب المسجد أو ممر طريق الناس فإن الآثم هو المصلي وليس المارين، الآثم هو من؟ المصلي، لأنه هو الذي تعرض لطريق الناس، فالآثم هو المصلي. وهذا ربما يعني يمكن أن نراه في اللي هو في يوم الجمعة بالذات في صلاته صحيحة. نعم، ولا يؤثر ذلك. كيف يقف المصلي من السترة؟ أنه يفضل أن يكون قريبا من سترتي وبينه وبينها شبرا، فإذا ركع تأخر، فإذا ركع تأخر. وهناك أقوال بأن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع أو قدر ممر الشاتي، ولكن في الأقوال في هذا واسعة.
فمن
يعني الآن جعل السترة هنا وقريبا منه بنحو شبر، فإذا أراد أن يركع رجع إلى الخلف رحمه الله، الله أكبر، يرجع بحيث تكون يعني في اللي هي نهاية حريم المصلي وهو مكان أسفل. متى يندب للمصلي السترة؟ إذا خشي المرور، إذا خشي المرور، يعني رجل يصلي وحده والأبواب مغلقة في الدار، هل يندب له سترة؟ لا يندب له سترة، والإمام سترة لمأمومه، الإمام سترة للمأموم. وحريم المصلي إلى محل سجوده فقط، إلى محل السجود، بعد محل السجود لا حق له، لا حق له بعد محل السجود. ولا ينفع أن يضع كمثل أن تكون هناك حفرة أو خط أو دابة ممكن تذهب وتكون غير مربوطة أو أي شيء يمكن أن يشغله. قال والجلسة الأولى، والجلسة الأولى، إذن الجلسة الأولى من سنن الصلاة، والدليل على سنية الجلوس ما جاء في صحيح البخاري وترجم له باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. إذن ما الدليل على سنية التشهد؟ قام من الركعتين ولم يرجع، إذن هو ليس بواجب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر طبعا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذن سجد للسلام من نقص التشهد الأول. كذلك مما يدل على سنية التشهد الأول وليس وجوب التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم التشهد الأول للمسيء صلاته، لم يعلمه التشهد الأول. وربما أحدهم يناقش في هذا ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي الرجوع للتشهد الأول، ونقول له إن هذا بعيد بدليل أنه سجد له عليه الصلاة والسلام قبل السلام وقبل أن يحدث أصحابه. وأيضا هناك روايات تؤكد أن الصحابة قد سبحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في سنن الترمذي أنه قال عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث حسن صحيح. إذن هذه رواية صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب الواقعة التي كانت في القيام دون الجلوس للتشهد وعدم الرجوع إلى التشهد الأول. لفظ التشهد، صيغة التشهد المعتمدة في المذهب هي صيغة عمر رضي الله تعالى عنه حيث علم التشهد للصحابة من على المنبر، وهو مروي عن مالك عن بعض الصحابة أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إذن عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه هي الرواية عن عمر رضي الله عنه، فيما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه تشهد هذا التشهد وعلمه الصحابة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكان هذا تقوية لاختيار عمر أنه كان بمحضر الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكان ابن عمر في بعض الروايات يزيد وبركاته، يزيد وبركاته فيما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، بهذه الزيادة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمدا رسول الله. الآن هناك كلام مفيد للعلماء في تعدد التشهد، تعدد الأذان، تعدد الإقامة، وهي أنها كلها، أنها جميعا محمولة على السنية والأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغ فيها تعدد وسعة، فمن اختار واحدا منها فهو على بركة وفضل من الله سبحانه وتعالى. التحيات أي الجميع. نعم. الآن هل هي يعني استغراقية، هل هي عهدية مثلا؟ طبعا هناك تفسيرات عديدة، يعني بناء على أصول ال وتحديدها للاستغراق من عدمه، ولكنك تستطيع أن تحملها على الجميع لعدم التعارض. نعم، لعدم التعارض. وأيضا هناك يعني صيغ أخرى للتحيات مروية عن ابن مسعود، وإن كان التحيات معناها الملك والبقاء والسلام لله، هذا معناها. وأيضا روي عن ابن مسعود في اللي هو صيغة التشهد قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. طيب الآن إحنا قلنا هناك أدلة نصية على سنيات التشهد وأنه ليس بواجب، لم يعلم المسيء، وهذا قرين على عدم الوجوب، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه ومحمول على أنه سبح به ولم يرجع إليه عليه الصلاة والسلام. يمكن أن يستدل بقياس تحت هذه الأصول، ورجعنا إلى الأقيسة تحت الأصول النصية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن السجود والركوع متمحضان للتعبد خلافا للجلوس فهو مشروع من أجل الذكر. يعني إحنا قلنا بسنية التشهد، طيب لماذا لم نقل بسنية الأذكار في الركوع والسجود؟ قلنا باستحبابها، قلنا المرجع في ذلك الأصل هو حديث المسيء صلاته، ولماذا قوينا جانب السنية في صيغة التشهد وإن كان هناك قول بندبيتها اللي هي ندبية الصيغة، ندبية الصيغة. يعني إحنا عندنا في التشهد على المعتمد عندنا الجلوس للتشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وما شهادتان، وصيغة التشهد سنن. السر في التشهد مندوب، السر في التشهد مندوب. إذا لما كان الركوع ركنا والسجود ركنا فإن الذكر فيهما كمال، لكن الجلوس ليس ركنا، فالذكر فيه أصل، الذكر فيه أصل، وهذا قوى جانب يعني سنية التشهد. ويستحب أن يقصر التشهد الأول وألا يكثر فيه من الدعاء، بل وألا يدعو وإنما يقتصر عليه. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن مسعود يحدث عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، كأنه على الرضف، ثم حرك، قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء، ويرويه عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبيدة فأقول حتى يقوم، فقال: حين يقوم حتى يقوم. هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو تقصير التشهد الأول. إن هو الدين منقول عملا، ولذلك والعمل على هذا عند أهل العلم. والدليل على سنية التشهد أيضا كما ورد في حديث صحيح البخاري عن النبي، وهو الذي ذكرناه وتكلمنا عن الصيغة، وما ذكره عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر. الصلاة الإبراهيمية هي في جلسة التسليم. لا تجب الصلاة الإبراهيمية لأن حديث المسيء صلاته علمه الواجبات ولم يعلمه من ذلك الصلاة الإبراهيمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه قال له عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك. إذن ولم يذكر له الصلاة الإبراهيمية، وأكدنا على موضوع التقصير في التشهد، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعني يجلس فيه على الرضف، والرضف هو الحجارة المحماة على النار وواحدتها رضفة. هذا ما انتهينا فيه في أمر التشهد. كذاك كل تشهد، كل تشهد والخلف شب في لفظه، أي هل هو التشهد في لفظه سنة أم مندوب، أو هو كما ذكرنا. ومعنى قوله والخلف شب أي قام، يعني انتشر فيه الخلاف، والمعتمد أن اللفظ سنة، والمعتمد أن اللفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المذهب أن صيغة التشهد. إذن أصبح عندي التشهد فيه ثلاث سنن: الجلوس له، وقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والصيغة. أما السر والجهر فإن التشهد كبقية أذكار الصلاة يندب فيه السر، وهو في كل أدعية الصلاة، وهو في كل أدعية الصلاة. أيضا من سنن الصلاة التي يعني لم يذكرها السجود على صدر القدمين والركبتين والكفين، هذه من السنن التي لم تذكر. وطبعا الزيادة على الطمأنينة، ما زاد على الطمأنينة، وطبعا هذا يعني مما يعني يمكن أن يعني يقل في الناس أنه لا يأتي إلا بالطمأنينة فقط، ولكن ما زاد عليها فهو من المسنون. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.